بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في رسالة نقد القومية العربية للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وتقدم ذكر تعريفه لهذه الدعوة وبعض أثارها الخبيثة ومناقشة من يدعون إليها من حيث ما يزخرفون به القول أحيانا أن الدعوة إلى القومية خادمة للإسلام، فبين أن هذا غير صحيح شرعا. ثم من الناحية الواقعية، كيف يتصور أن يزعموا أنهم إنما يعنون الإسلام في المقام الأول، بينما ديدنهم هو الدعوة القومية والمتصلة ونحو ذلك. يعتبر الجزء الذي مضى مثلا مجمل القضية من حيث بيان تعريفها وبيان أهم الشبهات وبيان أهم المحاذير، ويشرع بذلك الشيخ في تفصيل بعض هذه النقاط، منها النقاط تتعلق بمخالفة هذه الدعوة للشرع، ومنها أيضا نقاط تتعلق بالواقع. قد يكون الفقرات التي تلي ذلك ما زال فيها قدر من الإجمال، يأتي بعده تفصيل. يقول رحمه الله: ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القومية، طبعا الدعوة إلى أي قومية كانت لا تليق بمسلم، ولكن هو يوجه خطابه إلى العرب لأن الشيخ يعيش وسط العرب، وهذه ولأن الدعوة إلى القومية العربية كانت سابقة عن الدعوة لغيرها من القوميات، لأن لو إن وجد الدعوة أو كانت متزامنة ربما مع الدعوة إلى القومية الثورانية في تركيا أو غيرها، لكن بلا شك أن كون العرب وهم الذين نزل القرآن بلغتهم كما قدمنا يدعون إلى قومية عربية، فهذا يعطي الحق أو يغري غيرهم من أبناء المسلمين المنتسبين إلى قوميات أخرى أن يدعوا إلى قومياتهم. فإذا قيل لهم هذا الإسلام يوحدنا، قيل لا، بل العرب يدعون إلى قومية مستقلة، فمن حقنا نحن أن ندعو إلى هذه القومية أيضا. قال: ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية وكيد سافر للإسلام وأهله، وذلك لوجوه. الأول أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمين وتفضل المسلم وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي، وتفرق بين العرب أنفسهم، لأنهم كلهم ليسوا يرتضونها، وإنما يرضاها منهم قوم دون قوم. يبقى ده اللي أكدناه مرارا، مدام بيقولوا قومية لا يمكن هم يجمعوا بينها وبين الإسلام كما يزعمون، لأن واقع الحال أنه يوجد مسلم غير عربي ويوجد عربي غير مسلم. أولا تفرق المسلمين، تفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي، ثم يتفرق العرب المسلمين العرب أنفسهم، لأنها هناك من يرتضاها وهناك من لا يرضاها. قال: وكل فكرة تقسم المسلمين وتجعلهم أحزابا فكرة باطلة تخالف مقاصد الإسلام وما يرمي إليه، وذلك لأنه يدعو إلى الاجتماع والوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. يبقى إذن سوف يأتي أكثر من إشارة، وإن كان طبعا من الصعب أن احنا نحصل من الشيخ النباس في رسالة كهذه على تفصيل قضايا فرعية كثيرة يعني، ولكن الإنسان بيكتب أو بيملي أو كذا وبفكر سيال يخرج منه فوائد جانبية كثيرة. سوف تجد دائما الشيخ في هذا الموطن وفي غيره بيؤكد على التعاون على البر والتقوى، ويؤكد على أن الأفكار الدخيلة هي التي تفرق الأمة، وأن التحزب على هذه الأفكار الوافدة تحزب مذموم. وسيأتي في ثنايا الكلام بعد ذلك أن الدعاء إلى القومية وإلى غيرها هم الدعاء على أبواب جهنم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا خلافا لبعض من ينتسب إلى العلم والدعوة حينما يزعم أن الاجتماع على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى، التواصي بالحق، هذه الحزبية المذمومة. ويقول أن الذي يتعاون على البر والتقوى هم الدعاء على أبواب جهنم، مع أن هذا مخالف لنص الحديث ولسياقه، ومخالف لما فسره به علماء الإسلام قديما وحديثا، ومنهم الشيخ ابن باز حيث ذكر في غير ما مناسبة أن المقصودين بالحديث هم العلمانيون وفروع العلمانية. ذكر هذا هنا، وربما يقول قائل أنه أيضا يشمل الجماعات الإسلامية، لكن أيضا سئل تصريحا عن هل ينطبق حديث حذيفة على الجماعات الإسلامية، فقال لا. نحن نقول إن مبدأ التعاون على البر والتقوى والاجتماع على الدعوة إلى الله مبدأ شرعي، وأن من طبقه على منهج أهل السنة الجماعة فهذا قد سلم من كل وجه بفضل الله تبارك وتعالى. وأما من اجتمع ليدعو إلى بدعة وإلى أمر مناهض للإسلام كالعلمانيين والاشتراكيين وغيرهم، فهؤلاء هم الدعاء على أبواب جهنم. وأما من قام يدعو إلى الإسلام ومنهجه فيه مخالفات فيحمد على دعوته إلى ما عنده من خير، ويحمد على اجتماعه على ما عنده من خير، ويذم على دعوته إلى ما عنده من خطأ أو بدعة، ويذم على اجتماعه عليه. فإذا الاجتماع زاد الخير خيرا وزاد الشر شرا، بمعنى إن اجتماع والتعاون لنشر الخير يزيد أصحابه خير، والاجتماع لنشر الشر يزيد أصحابه شر. ومن خلط بين هذا وذاك يعني يمدح على ما عنده من خير ويذم على ما عنده من شر. فالمقصود هنا أن سيتضح جليا أن كان لم تجد الكلام تفصيليا على مذهب الشيخ فيما يتعلق بالجماعات الإسلامية، تجد في مواطن أخرى، ولكن تجد هنا مذهبه واضحا جليا في هذه الفرقة وهذه الحزبية وهذه العصبية الجاهلية وهؤلاء الدعاء على باب جهنم. كل هذا إنما يطبقه الشيخ على واقع هؤلاء الدعاء الذين يدعون إلى هذه الأفكار التي وفدت من عندنا نحن من عند هؤلاء الغربيين. طبعا ستجد أن الشيخ بينقل عن أبي الحسن الندوي وعن محمد الغزالي عفى الله عنه، ولكن وقت كتابة الرسالة دي ما كانش عنده الأخطاء الكثيرة التي قال بها آخر حياته، ولكن على أي حال هم ليسوا من السلفيين الخلص، ولكن الشيخ بينقل عنهم ما أصابوا فيه. دي مسألة تانية مهمة جدا، لأن البعض الآن يرى أنك تنقل عن إنسان أخطأ في مسألة فتنقل عنه صوابه في مسألة تانية يخرجك بها من السنة، وربما كاد أن يخرجك بها من المل، وتسلسل التبديع بصورة في شكل عجيب جدا، يبدع فلان وبعدين فلان أثنى على فلان وبعدين فلان نقل من فلان وهكذا، وهذا مما لا يكاد يعرف إلا بهذه اللوثة المعاصرة. فحتى يعني حيتضح من الرسالة أيضا موقف الشيخ الثناء على العاملين للإسلام في عملهم، وإن كان يمكن أن يكون له تحفظات في مواطن أخرى. يقول الشيخ رحمه الله وذلك لأنه الإسلام يدعو إلى الاجتماع والوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، كما يدل على ذلك قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق كيف يحارب الإسلام التفرق والاختلاف ويدعو إلى الاجتماع والوئام والتمسك بحبل الحق والوفاة عليه، تعلم بذلك أن هدف القومية غير هدف الإسلام وأن مقاصدها تخالف مقاصد الإسلام. ويدل على ذلك أيضا أن هذه الفكرة أعني الدعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغربيين وكادوا بها المسلمين، هذا من كيدهم بأمة الإسلام، ويقصدون من ورائهم فصل بعضهم عن بعض وتحطيم كيانهم وتفريق شملهم على قاعدتهم المشؤومة فرق تسد. وكم نالوا من الإسلام وأهله بهذه القاعدة النحيسة مما يحزن القلوب ويدمي العيون. يقول وذكر كثير من مؤرخي الدعوة إلى القومية العربية ومنهم مؤلف الموسوعة العربي أن أول من دعا إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي هم الغربيون، ولكن الغربيون قوميون منذ فجر تاريخهم كما ذكر، ولكن عندما انهزموا أمام المسلمين عدة مرات وجدوا أنه لابد أنه ينظر في عوامل القوة عند المسلمين يستعير منها ما يستطيع أن يستعيره، وعلى الأقل ينزعه من المسلمين إن كان لا يستطيع أن يستعيره، كما ذكرنا مرارا أنه إذا رصد أن العفاف أحد أسباب قوة المسلمين حتى من الناحية الظاهرة قلة الأمراض ووجود الأبناء يخرجوا في أسرة ترعاهم وإلى غير ذلك مما يدركه كل عاقل، فيحاول يستعير العفاف لأن ده مصادم للبناء الأوروبي، فعلى الأقل ينزعه من المسلمين. ولما ينزعه يحط ايه مكانه؟ يحط اكثر الامور فجرا. طب مش قادر ده لو انتقل خطوة صغيرة يرضى بيه. هو اهدافه الاستراتيجية كما يقولون الى ابعد درجة ممكن، لكن في وقت من الاوقات كانوا بينفقوا الاموال والاعلام و و و لكي تكشف المرأة المسلمة عن وجهها. طب هو ده يعني يعمل معهم كل ده؟ ما هو الان شوف الصورة تنتقل يعني من درجة الى درجة، وهذه طريقة اي انسان بيفكر. الكفار عندهم عقول، الشيطان اعماهم عن ان يستخدموها في التدبر في مآلهم وخاتمتهم، لكن ما دام اخذوا قرار انهم يحاربوا الاسلام يخلي الشيطان بينهم وبين هذه العقول، تدرك ان اذا كان ما لا يدرك كله لا يترك جله. فهكذا فهم قوميون بطبعهم، ولكن لما وجدوا ان المسلمين صاروا امة ضخمة قوية فصدروا للمسلمين الدعوة الى القومية العربية. وما شأنهم هم ليسوا مسلمين وليسوا عربة، ولكن هم الذين صدروا الدعوة الى القومية العربية. وذكرنا مرارا، لعل احد الاخوة كان سأل ارسل سؤالا في المرة السابقة، لما تكلمنا على ان اوروبا غارقون في الشهوات، في شهوات البطون والفروج ونحو هذا، وهل هذا يتعارض مع انهم نصارى وانهم يحاربوننا حربا دينية؟ قلنا لا، ما يتعارضش. انت انظر للامور، دول تاريخهم كانوا غارقين في الشهوات وكانوا وثنيين علمانيين، ثم استعاروا النصرانية لكي توحدهم. هم كانوا كلهم بينحدروا من جنس واحد، جنس الرومان، والرومان سرقوا حضارة اليونان مع ان كلهم كفار، ولكن كان اليونان من الجهة الحضارة الدنيوية واكثر تقدما من الرومان، فسرقوا منهم هذا، ثم انقسموا الى اعراق شتى، كل عرق يريد ان يتسلط على سائر الاعراق، فضلا انهم ككل يريدون للروم ان يتسلطوا على سائر الاجناس، لكن داخليا الحرب مستعرة الى الان. يعني مثلا استخدام كلمات انجليزية في فرنسا امر يعني انه يكتب مثلا على واجهة المحلات عنوان محل باللغة الانجليزية تعتبر جريمة كبرى، مع ان هم يعني متقاربين جدا كجنس، متقاربين كلغة، الا ان الصراع بينهم عالي جدا. فهم كانوا علمانيين، كانوا وثنيين، كانوا قوميين ايضا ككل. اذا كان الروم امام اي جنس اخر فهم يريدون للروم ان ينتصروا، واذا كان الصراع على بعد هذا الانتصار الروماني على تقسيم الكعكة كما يقولون، فكل شعب داخل الجنس الروماني يريد ان يحصل على النصيب الاكبر. استعاروا النصرانية في وقت من الاوقات بعد تشويهها وتحريفها، معلوم قصة استعارتهم للنصرانية، ان بعد رفع عيسى عليه السلام وجد اليهود حاولوا يحرفوا الديانة وادعوا ألوهية عيسى عليه السلام، والذين آمنوا بهذا القول كانوا نفر قليل، إلا أنهم لما رضوا بالتحاكم إلى الإمبراطور الروماني قسطنطين نصر هذا القول، لأنه حسبها حزبة سياسية. ذاك هم دايما كل الأمور التي مرت بتاريخهم يريدون ان يصدروها الينا، توظيف الدين في السياسة. هذه مشكلة اوروبا اصلا، ان هم جابوا دين خارجي لغرض سياسي، دايما لديهم توجس من توظيف السياسي للدين. لكن امر الاسلام مختلف تماما، الاسلام شريعة جامعة، مش موظف توظيف سياسي. الاسلام يوظف أبناءه وأمته من كل الجهات، لكن هم خدوا النصرانية كتوظيف سياسي للنصرانية. لكي يكون الإمبراطورية الرومانية دينا يجمعه، ولكن حرفوا الدين أو اختاروا القول اللي هو المحرف بطبيعته وهو ادعاء ألوهية عيسى عليه السلام، كانوا هم كملوه من الناحية الفلسفية المجامع الكنسية التي تلت اعتناق قسطنطين لهذه الديانة هي اللي كملت بقية أركان هذه الديانة المحرفة. وبعد فترة اللي يسموها الطغيان الكنسي ونحو ذلك انقلبوا على هذا الدين مرة تانية وقالوا يرجعوا للعلمانية، ولكن بشرط انهم ينشروها في بلاد المسلمين عشان يبقى ده دين عالمي موحد، قادته هم الروم، هم اوروبا، فيبقوا هم قادة في كل شيء. وحاولوا يعملوا كده ما قدروش، لما ما قدروش تمسكوا بدينهم النصراني مؤقتا، بمعنى هم بيتمسكوا بيه عشان يبقوا هم اصحاب دين كما ان المسلمين اصحاب دين. في النهاية ايه الغرض؟ عايزين يردوا المسلمين عن دينهم الى اي دين، الى ايا من دينيهم، ولكن العلمانية احب اليهم يعني ده الوقت. وكل ده في النهاية لان العلمانية تعطيهم ما جبلوا عليه من حب الشهوات والانغماس فيها، وده فاذا الحرب ان شئت تقول حرب عقضيه عقضيه، ان شئت تقول حرب قوميه قوميه. الحاصل ان دول قوم اختاروا دين وحرفوه وفصلوه على قدهم، ثم اخترعوا دين تاني وفصلوه على قدهم، وفي النهايه لازم الدنيا كلها تخضع لهم. لما اختاروا النصرانيه الدنيا تمشي معاهم، اختاروا العلمانيه الدنيا تمشي معاهم، اختاروا وسيط بينهما الدنيا تمشي معاهم، واللي يدخل يدخل كذنب يعني. حتى ودي طبيعة كل الأديان الباطلة، اللي اخترع دين عايز بالتعبير المعاصر حقوق الملكية الفكرية، فأنت ما تجيش تزحمه فيه تبقى معاه على قدم المساواة. يعني هم بيدعوا الناس للدخول معاهم يدخلهم درجة تانية وثالثة ورابعة، لأن ده دين من اختراعهم، فهم وهكذا. فالقضية في النهاية أن هؤلاء القوم يريدون التسلط والعلو في الأرض والفساد، هذا شيء في غاية الأذن. وهذا تجده نفس قضية أبو جهل، نفس قضية فرعون، كل هؤلاء بتجدوا في النهاية يريدون أن يؤلهوا أنفسهم، إما يقول زي ما قال فرعون عليه لعنة الله أنا ربكم الأعلى، وإما يقول هذا الدين أنا يجعل نفسه حاميا له، فإذا على هذا الدين صار علوا له، وإما يقول هؤلاء القوم قومي وأنا رئيسهم وهم يسيدون العالم. في النهاية كل دي أنواع الطواغيت، وإلا لو هم المسألة حتى مجرد دين كانوا أنصفوا وتدبر في الحق، يتدبرون في الحق لما يأتي ويرجعون إليه. لو هي لكن هم بالعكس تماما، يعني كل ما يجد أن الدين له عوامل قوة وانتشار وإقناع يزداد في حربه، إن هو لا غرض لهم إلا في أن يظلوا مترأسين على قلوب الخلق. الحاصل إن هم اللي اخترعوا لنا الموضوع دوت وجابوه، هم لا هم مسلمين ولا هم عرب، إلا إن هم اخترعوا القومية العربية. الناس يجي يقول لك تجد الحرب مستعرة بين المسلمين بما في ذلك المنطقة العربية وبين الدول أوروبا، اللي طبعا كان ملكة نقطة التحول الجوهرية سبحان الله. يعني هي الأسباب، في أسباب باطنة وفي أسباب ظاهرة، كان في ضعف في العقيدة وضعف في العبادة وضعف في الالتزام بالسنة، تواكب هذا مع ترك أيضا أسباب القوة المادية، وهم كانوا بيتحركوا ويدرسوا شوفوا أسباب قوة المسلمين من الناحية العقدية والناحية الأخلاقية وعوامل تمسك المجتمع المسلم. في نفس الوقت كانوا عمالين ينقلوا كتب الهندسة والكيمياء من بلاد المسلمين، وتمكنوا أن يصنعوا الديناميت قبل أن يصنعه المسلمون، أو قبل أن يفكر المسلمون أصلا في صناعته. فبدأ المسألة تتحول إن هم بيمتلكوا سلاح جديد وبيطوروه، وقدروا ان هم يحققوا انتصارات على الدولة العثمانية، ثم قدروا ينزلوا في يعني بلاد المسلمين ويحاربوا حروب بأسلحة غير متكافئة، وان كان ما كانش ده لوحده كافي ان يهزم المسلمين، بل كادوا ان ينتصروا عدة مرات لولا الخيانات ولولا البعد عن الشرع. الحاصل ان الحرب قائمة، ومع ذلك مفكرون غربيون يضعون روشتة العلاج للبلاد الإسلامية، وللعجب تجد من يسمع لهم. ده مش في زمن حتى سلم أو تراخي، حرب قائمة على أشدها، ويجي مفكرين غربيون يقولوا الله احنا ناس محايدين وملناش دعوة، احنا بندرس الظواهر التاريخية، ازاي الدولة العثمانية بكل قوتها ديت فجأة تهزم امام اوروبا، وكانت اوروبا بترتعد منها. يوم يقول لك ده هي الدولة العثمانية مشكلتها ان هم غصبوا الخلافة، الخلافة في قريش، ودول غصبوها، ويعني كان الامر محتاج هذه القرون الطويلة عشان هذا الغصب للخلافة يؤدي الى هذا الانهيار. غصبوا الخلافة من العرب، فالعرب تذمروا والعرب تخلوا عن الدولة العثمانية. يوم هو ما حصلش ذلك، ولكن ياخذ الكلام ده البعض ويقول ده العرب تخلوا او كان ينبغي ان يتخلوا، وان العرب لو جالهم خليفة عربي وما يمتلكون من قوة العقيدة، وكده الكلام في التشكيك في ان هل العثمانيون مخلصين للإسلام أم لا. العثمانيون كانوا بلا شك في أول أمرهم شأنهم شأن أي خلافة عربية كانت أو أعجمية، أول شأنهم كانوا في الجهاد وفي نصر الإسلام، تشكيك في كل في ولاء كل الشعوب الأخرى للإسلام. وبالتالي رشدة العلاج اللي يضعها هؤلاء الغربيون أن تعود الخلافة إلى بيت النبوة، وأن يجتمع العرب فيجعلون عليهم خليفة قرشي. طيب وماذا يستفيد هؤلاء؟ يقول لك حب العدل، نحن نحب أن يشيع العدل وأن تعود الحقوق المغتصبة إلى أصحابه. وبعدين تيجي دولة زي إنجلترا، طبعا إنجلترا إلى الآن كل المخططات اللي بتجري على المنطقة شغل انجليزي. ربما امريكا ورثت انجلترا، ولكنها لم تفلح في ان تقود حركة المكر والخبث كما كانت انجلترا. انجلترا استطاعت ان توهم بعض العرب يعني فيه بانها بالفعل صديقة للعرب، وأن الصراع الإنجليزي الفرنسي يحتم عليها أن تقوي العرب حتى تطمئن إلى أن فرنسا لن تستطيع أن تسيطر عليهم. فبدأ ومن هنا في النهاية قدروا يزرعوا إسرائيل ويمشوا. ده كان خلاصة الخلافة العربية اللي هم كانوا عايزين يعملوها، ان هم زرعوا اسرائيل في فلسطين وانصرف. فالمقصد ان الدعاوى دي خرجت من الغرب كمفكرين، ثم تبناها ساسة غربيون وروجوها في بلاد المسلمين، وركزوا في المقام الأول على أهل السلطان وأهل الرأي، فقدروا يقنعوا بعض ذوي السلطان في أقطار عربية مختلفة. أولا يجي الواحد يقول له أنت ما تعرفش نسبك، أنت هاشمي، دي فلا، وإذا كنت أنت هاشمي يبقى أنت اللي تنفع تبقى خليفة للعرب. وهو طب منين جابوه؟ طبعا انجلترا تعرف كل حاجة حتى انساب العرب، فاخترعوا هنا واحد هاشمي وهنا واحد هاشمي وهنا واحد هاشمي، وكل واحد منون هو يكون هو خليفة العرب، يعني كلام ذو شجون ويعني مليء بالمآسي، لكن هو ده اللي كان مع ذوي السلطان، وكان في ذات الوقت مع المفكرين، وربما تأثر بهم بعض المفكرين المحسوبين على التوجه الإسلامي زي جمال بن الأفغاني، زي محمد عبده، زي عبد الرحمن الكواكبي. وفي الواقع احنا عايزين لما نتناول تاريخ الناس دول نحاول نكون محايدين قدر الإمكان ونعيش الظروف اللي عاشوها. طبعا هؤلاء القوم البعض بيعتبرهم منافقون خلص، هم اللي كادوا للإسلام وقالي، والبعض بيعتبرهم انخدعوا، البعض بيعتبر انه كان لهم بعض الحسنات وبعض السيئات. في الواقع ان كلامهم في امور خطيرة كتير جدا، ولكن يعني قد يوجد منهم من هو مخدوع، وقد يكون اضطر ان يظهر بثوب المصلح وجعل الله في ذلك صلاحا. حصلت صحوة ربما تأثرت بهؤلاء، الى ان قالت قيادة هذه المدرسة الى محمد رضا رحمه الله، واحدث انقلاب ما زالوا يبكون عليه الى اليوم بدلا من الدموع دما، ان هو حول دفة هذه المدرسة اللي البعض بيعتبرها صنيعة أوروبية خالص، وعلى أحسن التفسيرات تأثروا وانخدعوا بكثير من الدعوات الهدامة زي القومية وزي الإنسانية وغيره، إلا أن محمد رشيد رضا استطاع أن يتحول هو، فتحولت معه الدفة إلى السلفية. ذلك محطة محمد رشيد رضا محطة رئيسية جدا جدا في تاريخ الصحوة الإسلامية في مصر بالذات. طبعا احنا بنقول الصحوة الإسلامية المعاصرة فرع لحركة شيخ الإسلام ابن تيمية اللي ظهرت جدا مع حرب التتار والصليبيين، ثم خبت كسنة كونية إلى أن أعادها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فصار هو حلقة وسيطة في تعريف الناس بتراث مدرسة ابن تيمية. الكتب التي قامت الدعوة الوهابية بنشرها من تراث مدرسة ابن تيمية وصل إلى محمد رشيد رضا وهو آنذاك رأس المدرسة العقلانية الحديثة، فأعلم صراحة أنه لا صلاح للمسلمين إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وعرف الناس آنذاك بابن تيمية ومدرسة ابن تيمية وبكتب ابن تيمية، وبالإضافة إلى كتب أخرى من تراث السلف، وإن كان لم يتسنى له أن يراجع كل ما كتبه في المرحلة الأولى من حياته، فصار تراثه الموجود الآن خليط، إلا أن هو كرجل يعني أحدث تحول كبير، كان أحدث هذا التحول الكبير بلا شك. الحاصل احنا عايزين نقول ايه، ان الدعوة القومية العربية اخترعها مفكرون اوروبيون وتبناها ساسة اوروبيون، واخذوا يروجون لها لدى اهل السلطان في المنطقة العربية من العالم الاسلامي التي هي قلب العالم الاسلامي، ويروجوا لدى بعض المصلحين المنتسبين إلى الدعوة إلى الإسلام، ربما تقول إن كلهم يعني قد يدور جدل حول مدى معرفتهم، مدى جهلهم، مدى تأثيرهم الحسن أو تأثيرهم السلبي على واقع المسلمين، إلى أن جاء محمد رشيد رضا فكان علامة بارزة في التأثير في الاتجاه الصحيح كما ذكر. لكن الدعوة انتشرت وصار لها أعلام وكذا وكذا، وكان في نفس التزامن اللي بيقول ان الدعوة بتنتشر في تركيا، ان تركيا هزمت لأنها مثقلة بثقل العرب المتخلفين. يعني العرب هزموا عشان رضوا بخليفة غير قرشي، والأتراك هزموا عشان مثقلين ببلاد متخلفة بقوم خلقوا لكي يكونوا هكذا في الصحراء. الكلام ده إلى يومنا هذا، ده الكلام ده بيقولوه في مصر. أنا لا أدري، المفروض أن مصر عرب يعني، أو أن العربية عربية اللسان، أو على الأقل حتى لو قلنا عربية الجنس، جنس العرب أكثر في مصر، ومع أن مصر اختلطت فيها أجناس كثيرة ولا يكاد يوجد عرق خالص، يعني ما حصل اختلاطات كتير من جهة النسب. تلاقي العلمانيين والزنادقة يقولوا الايه البدو والبادية والصحراء والإسلام البدوي وغير ذلك من الكلام الفاحش اللي الغرض منه التنفير. هو طبعا ما يقدرش يقولوا التنفير من الإسلام، بس يقولك التنفير من فهم أهل الجزيرة العربية للإسلام. وإحنا عندنا إسلام مصري خاص. إيه الإسلام المصري دوت؟ إسلام مشوه. وطبعا المسألة مفيش حاجة اسمها كده، يعني لك هم بيزعموا إن عندهم هم إسلاما مصريا. إسلاما مصريا قائم على التسامح والمودة وعدم رفض الآخر وعدم تكفير الآخر وعدم الصلاة وعدم الزكاة، يعني لا ندري هو قائم على إيه بالضبط. لكن فالمقصود إن الكلام ده كان على أشده في تركيا، أن الجنس التركي جنس راقي بطبعه. طبعا في كلام تاريخي إن اليونان اللي هم أصل الحضارة الأوروبية، خدها منهم الرومان، أصلهم من الهند، أن الهند وبالتالي تجد شعوب شرق آسيا بتعتقد إن هم منبع كل الحضارات. وهتلاقي المصريين كذلك والعراقيين كذلك. هم لما جموا يصدروا القومية قالك ادعي ان انت اسبق حاجة في الوجود، والاوروبيين مش هيزعلوا ولا حاجة، بالعكس يعني هم الاوروبيين عمليين جدا. فهو يخليه هو لسه يعني، هل الامريكان لا يشعرون بالخجل مثلا ان هم دولة وليدة بقالها 200 سنة ومال؟ بالعكس، ده معناها انها دولة شابة. فبقول لك انت قول 7000 سنة والتاني يقول مش عارف كام وهكذا. فكل الشعوب عندها هذه النزعة، فروجوا لدى الأتراك ان هم الأتراك من الترك او التتار اللي هم بيسكنوا مناطق في الصين ده منبعهم الأصلي. ولما جه التتار اجتاحوا بلاد المسلمين، كانت قبيلة عثمان قبيلة تترية مسلمة ثرت من امام التتار الكفار، يعني اصلها كان ديني، يعني بمعنى القومية. لما جه التتار الكفار يحاربون العرب المسلمين، فر التتار هذه القبيلة الصغيرة التترية المسلمة، فرت الى ان توطنت في الاناضول وبدأت تجاهد وتحرس هذه التخوم كانت بين بلاد المسلمين وبلاد الروم، وتكونت هذه الدولة على حساب أوروبا. هذا يقولون أنتوا التركش يعني من جنس راقي، ولذلك حقق انتصارات، لكن مشكلة أنه مثقل بالعرب، والعرب دول خلقه للتخلف. فإلى أن يعني كانت تركيا أيضا ألغت الخلافة في نفس التوقيت. عايزين نقول أن الروشتة ديت اللي كتبها الأعداء بأيديهم، وحتى ما خبوهاش، ولكن وجدوا من يستمع إليه من أهل السلطان ومن أهل الرأي والتوجيه. فإذا كان كذلك فلا رأي للعوام. القضية إذا كان هي قدروا يسيطروا على ذوي القوة وذوي الرأي، فيبقى المسألة صارت محسومة جدا. بيقول الشيخ ذكر كثير من مؤرخي الدعوة إلى القومية العربية وبينهم مؤلف الموسوعة العربية أن أول من دعا إلى القومية العربية في آخر القرن 19 الميلادي هم الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سوريا ليفصلوا الترك عن العرب ويفرقوا بين المسلمين. ولم تزل الدعوة إليها في الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو، حتى عقد لها أول مؤتمر في باريس من نحو 60 سنة، وذلك عام 1910. طيب الكتاب ده تقريبا 1970 تقريبا. يبقى القومية العربية وأول مؤتمر لها في باريس، ويعني كما يقولون ما أشبه الليلة بالبارحة. القرآنيون، جماعة القرآنيين يعقدون مؤتمرهم في أمريكا، هم عايزين يقولوا للناس اتركوا السنة لأن فيها تحريف فيما يزعمون وخذوا القرآن. طب يروح للناس كفار ليه؟ لهم لا عندهم لا قرآن ولا سنة. طب ما تقعد عند اللي بيؤمنوا بالقرآن عشان تجاهد معاهم ان هم ياخدوا القرآن كما تزعم، ده راح يعملوا في أمريكا. وطبعا عشان اللي هناك القبض بالدولار. فالقضية ان احيانا بعض الحركات الهدامة بيبقى المراد بها المسلمين، وبعضها بيبقى المراد بها غيرهم او الاثنين. فحركة القرآنيين بيدعمها الغرب بشد. لما جم الاتحاد الاوروبي يتكلم على انتهاكات حقوق الانسان قالوا في طوائف مش واخده حقها الديني زي القرآنيين. ما اعرفش يعني هيبنوا مساجد للقرآنيين مثلا؟ فيعني دي ما يدخلهاش غير القرآنيون، لا تدري. وهم كم واحد عشان يعني يبقى حقوق الانسان اللي اشغالهم حقوق القرآنيين؟ لكن دعم ليه؟ لان هؤلاء لو وجودهم في بلاد المسلمين افساد للدين. طيب ليه رايحين يعملوا مؤتمر في امريكا؟ لان زمان كان الاعلام بيكتم عن الرجل الشارع الاوروبي حقائق كتيرة جدا فيما يتعلق بالاسلام وفيما يتعلق بالنصرانية. الرجل الاوروبي ما كانش يعرف ان اصلا في معارك طاحنة في اثبات اجزاء مما يسمونه الكتاب المقدس. ده ممكن تكون سمعت عن الكلام ده، قريته في مناظرات ديدات او في، انما هناك القوم لا يعرفون شيء من هذا. فما كانوش يعرفوا ان كتبهم فيها معرضة للنقد، مش من الملاحدة، لا ده هي كليات اللاهوت كما يقولون، تلاقي فيها دراسات رسائل ماجستير ودكتوراه في مدى ثبوت هذا السفر. طب ده نشيله، طب ده نحطه، طيب لا هو دوت لغته مش عجبانا نكتبه تاني كده يعني. فده موجود، كان مغيب عن رجل الشارع الاوروبي والى يومنا هذا. في نفس الوقت الرجل الشارع الاوروبي كان لا يكاد يعرف شيء عن الاسلام. مع ثورة الاتصالات الناس اللي عايز يعرف بيلاقي المعرفة سهلة، مع انهم في الاتجاه الاخر بيضغطوا بكل قوة ان ما يبقاش حد لا في اوروبا ولا في غيرها عنده وقت يعرف. العمل الطاحن والشهوات يبقى طول الاسبوع كالثور في الساقية عشان يجي في الويك اند يبقى يعني كالثور الهائج في قضاء شهواته، ما يعرفش يفكر في حاجة غير كده. لكن مع وجود الشعور بالفراغ والحاجة إلى الدين الصحيح يتزايد الناس اللي عايزين يعرفوا عن الإسلام، يدخل يدور على الإنترنت يلاقي المعلومات سهلة وميسورة. فالبديل إيه؟ لا ما يلاقيش معلومات خالصة، لازم يلاقي الأول معلومة توصل له اللي مش من غير ما يعمل سيرش على الإنترنت أو غيرها، يلاقيها في وسائل الإعلام، يلاقي ان المسلمين الله ده بيقول واحذف وشيل وحط زيهم زي النصارى. فكأن دول رسالة موجهة الى النصارى ان المسلمين ايضا لديهم نفس العيب ونفس العور الموجود عند النصارى. وذلك تعجب مسمين المؤتمر بتاعهم المسلمون الكفار. فبعدين كبيرهم وهو مصري ولا فخر يعني، نسأل الله بركة العفو والعافية. طبعا احنا بنتكلم في القومية العربية عشان نأكد ان احنا مفيش جنس مسؤول عن كل ابنائه. احنا كمسلمين نفخر بكل مسلم خدم دين الله تبارك وتعالى، ونبرأ من كل كافر ومن كل منافق ومن كل ضد للكفار على الإسلام وكل عاصي. فالمقصود الرجل ده قال لهم طب قولوا انت ايه الاسم العجيب ده، الكلام مؤدن ده خطأ في الترجمة، عارش هم سموه بالانجليزي الاول وبعدين الترجم. فهو بيقول احنا كنا عايزين نقول ان هم يعني يوصفون بالهرطقة التي كان يوصف بها مارتن لوثر زعيم الاصلاحيين في اوروبا. الجملة كده على بعضها او يعني تقول ان الراجل عايز يدي تركيز عالي جدا للناس، ان زي ما الدين النصراني كان فيه فساد وخرجت دعوة اصلاحية، والدعوة الاصلاحية ديت كان من ضمنها الدعوة الى استبعاد كام سفر كده من كتابهم، فعايز يقول يشبه نفسه ان هم انهم عند المسلمين كالبروتستانت عند النصارى، عايزين يحذفوا حاجات شايفينها انها غير صحيحة، والمسلمين برضو بيقولوا عليهم كفار، وكأن يعني في النهاية الرسالة الإعلامية واضحة جدا حتى في اختيار اسم المؤتمر. طبعا كان يختار اي حاجة تانية، يعني حدش ابدا يجرؤ، لكن هو العنوان موجه الى الرجل الشارع الغربي انه يعرف ان في مسلمين كفار مهرطقين اصلاحيين، او ما بيسموا نفسهم اصلاحيين والمسلمين بيسموهم كفار. وليه؟ عشان عايزين يحذفوا حاجات من دين المسلمين، التانيين بيقولوا انها دين ودول بيقولوا لا دي محرفة. وطبعا ده كلام يحتاج الى يعني بصيرة والى وقفة. وباختصار شديد احنا بنحاول بنفكر يعني ندرس القضية دي، بس ما نعرفش امتى يعني، فلو هندرسها هننبه الاخوة غالبا لو كان هيبقى يوم السبت في درس الاصول ان شاء الله، قد ندرسها في السبت والاربع، يعني درس الاصول ودرس الفقه ناخد فيه رسالة الشيخ الالباني بتاعت مقدمة في مصطلح الحديث، والحديث حجة بنفسي في العقائد والاحكام. نستشير الاخوة كده ونستفير، وعله يكون السبت القادم ان شاء الله، او نترك احنا اتكلمنا فيها كتير وجات في ثنايا الكلام برضو عدة مرات. باختصار القرآن يعني مروي بالتواتر يحفظه الجميع بفضل الله تبارك وتعالى في جميع انحاء الارض. من الاشياء العجيبة ان رجل كبير في دينهم منذ 30 سنة يردد جملة قصيرة جدا 3-4 كلمات ويقول انها في كتابهم المقدس، ومحدش رد عليه ابدا لغاية ما اختلف مع رجل يساميه علما ومكانة، فقال له لا دي مش في الكتاب، ليست في الكتاب الذي يسمونه المقدس، هذه من انشائك انت. يعني 30 سنة محدش اكتشف ان الجملة دي حاجة يعني عجيبة جدا. القرآن يحفظه الجميع فضل تبارك وتعالى بألفاظه وحروفه وحركاته. السنة معلوم حفظ العلماء لها، يعني مش هنخام، ما فيش داعي يحاولوا يقارنوا بين اللي معاهم وبين السنة الصحيحة ولا حتى الضعيف، لان اللي احنا رددناه ولم نقبله لعدم ثقتنا في الواسطة، هتلاقي الواسطة ده يعني لو اصاب عينه ضعف يسير كده يقولك لا ما كان بيكتب وجاي يقرأ من الكتابة هيلخبط، ده الضعيف عندنا. ان كان يعني عايزين يقارنوا هيقارنوا بكتب السيرة. كتب السيرة تسامح العلماء ثم، ولكن في عصر التابعين يعني عصر قريب جدا من عصر النبوة، وبالك ودي مسألة مهمة جدا في دراسة السيرة، تقريبا كل الوقائع التي لها فائدة عقدية او عبادية في السيرة ستجدها في كتب السنة الصحيحة المسندة. انت اقول عايزين نقرأ سيرة نروح نجيب كتاب سيرة ونقرأ، شوف القدر المشترك بينه، هتلاقي كل المواقف المهمة اعتنى بها علماء الحديث. السياق القصصي تركوا للبلاغات، بلغني قالوا سمعنا كذا، فيبقى ده. ومع ذلك احنا بنأكد دائما على انها لا يمكن ان تكون مصدر للعقيدة والاحكام. نجي قرنه دي وبين اعلى حاجة عندهم، نقول ما زال البون شاسع بين كتب الاخبار والقصص عندنا اللي هي ادنى رتبة وبين اعلى ما عندهم من كتب. لكن طبعا الكلام ده الغرب لا يريد لعموم الناس هناك ان يسمعوا، عايزينه بيسمعوا مين؟ يسمعوا القرآنيين، ويسمعهم بطريقة توحي تماما ان الاسلام كالنصرانية واحتاج حركات اصلاحية، وهؤلاء الاصلاحيين وجوه بما وجوه به الى اخر هذه القصة. فأنا بقول لك حتى بالنسبة للقومية العربية، حتى عقد لها أول مؤتمر في باريس من نحو 60 سنة، وذلك عام 1910 ميلادي، وكثرت بسبب ذلك الجمعيات العربية وتعددت الاتجاهات، فحاول الأتراك إخمادها بأحكام الإعدام التي نفذها جمال باشا في سوريا في ذلك الوقت إلى آخر ما ذكروا، ما ذكره المؤرخون الذين أرخوا للقومية العربية. فقل فهل تظن أيها القارئ أن خصومنا وأعداءنا يسعون في مصالحنا بابتداعهم الدعوة إلى القومية العربية وعقد المؤتمرات لها وابتعاث المبشرين بها؟ لا والله، إنهم لا يريدون بنا خيرا ولا يعملون لمصالحنا، إنهم يعملون ويسعون لتحطيمنا وتمزيق شملنا والقضاء على ما بقي من ديننا، وكفى بذلك دليلا لكل ذي لب على ما يراد من وراء الدعوة إلى القومية العربية، وأنها معول غربي استعماري يراد به تفريقنا وإبعادنا عن ديننا كما سلف. ومن العجب الذي لا ينقضي أن كثيرا من شبابنا وكتابنا ألهمهم الله رشدهم، خفيت عليهم هذه الحقيقة حتى ظنوا أن التكتل والتجمع حول القومية العربية والمناصرة لها أنفع للعرب وأضر للعدو من التجمع والتكتل حول الإسلام ومناصرته، وهذا بلا شك ظن خاطئ واعتقاد غير مطابق للحقيقة. طبعا احنا تقدم كلام الشيخ في أن الدعوة إلى القومية هي جزء من الدعوة إلى العلمانية، فده اللي بيسموه الوسط اللي ولدت فيه الدعوة، فأي دعوة لا تنفصل عن وسطها. فالعلمانية دعوة مادية مفرطة في المادية، فلما يجي يبرر للقومية العربية مش هيقول أن الله تعهد للعرب بالنصر، لما تيجي انت تقول له ان الله وعد المسلمين بالنصر ان تمسكوا بدينهم، لك بلاش دروشة وكلام من ده، خلينا في الحسابات المادية. فمن هنا قيل لهم ان عندما يقال او هم بدأوا يروجوا لقضية كأن المسألة محصورة في الصراع العربي الاسرائيلي، خد بالك بقى اسمه الصراع العربي الاسرائيلي، مع ان هو صراع اسلامي غربي. طب والغربي ده ايه؟ قلنا بقى علماني نصراني، المهم قوم يريدون ان يفرضوا علينا دينهم الذي لن يكون دين الاسلام بحد، لا لازم دين يكون يضمن لهم العلو، والاسلام لن يضمن العلو، الاسلام لا يجعل لاحد علو على اخر. فالصراع واسرائيل اللي زرعها الانجليز كما ذكرنا، وما زال يضعمها الامريكان، سموه الصراع العربي الاسرائيلي كان هو ده محور الصراع. ده هي الدعوه القوميه العربيه ولدت قبل ان تولد اسرائيل، وبسببها ولدت اسرائيل لما العرب تخلوا عن نصرة وأمروا جيوش الدولة التركية أن تنسحب من الشام ولكي تسيطر عليها جيوش الإنجليز ويمكنوا العصابات اليهودية من التواجد. وتجد العصابات اليهودية كونوا عصابات فعلا للقتل وإحراق القرى، إحراق الزرع، إحراق الماشية، بحيث يهاجر المسلمون من أرضهم. كون عز الدين القسام رحمه الله تعالى كتائب مجاهدين للرد على العصابات الصهيونية، السلطة الموجودة آنذاك هي السلطة الإنجليزية. فإذا جاءت العصابات اليهودية في قرية فأحرقت وقتلت، لا تأتي القوات الإنجليزية إلا بعد أن يغادر هؤلاء، فتقيد الواقع ضد مجهول. فإن كان الخبر وصل للمجاهدين وتصدوا لهم، تجد أن القوات الإنجليزية جاءت بسرعة لتأمر الجميع بالانسحاب وعدم الخروج على النظام والشرعية، فينسحب اليهود من قوم ملتزمون بالنظام، بينما يبقى المسلمون يريدون الحماية إخوانهم ممن لا يحملون السلاح، فيدور القتال بين الإنجليز وبين المجاهدين بدعوى أنهم خارجين على ولاة الأمور. طبعا كما نفس القضية بتتكرر، يعني إن يقال أنه حتى لو كان من الإنجليز أو من غيرهم هيبقى اسمه ولي أمر، ومسألة في غاية الخطورة مع أننا متفقون على أن الدعاة لا ينبغي أن يثيروا الفتن، ينبغي أن يكون أكثر الناس حرصا على الدماء وعلى الأعراض، أكثر الناس حرصا على وجود مناخ يمكن فيه الدعوة إلى الله، وإن إثارة الاضطرابات ليست من خلق أصحاب الدعوات. صاحب الدعوة عايز الناس تعرف تسمعه، مش عايز لا صوت يعلو على صوت المعركة، ولكن في نفس الوقت مش معنى كده نقول طب حتى لو جه الإنجليز، حتى لو كان هم دول ولاة الأمور الذي لا تخالفهم حاجة في غاية العجل. المهم إن ده كان واقع موجود، إن الدعوة إلى القومية العربية كانت سبب في وجود إسرائيل، مش إنها جت لمحاولة التصدي لإسرائيل. طيب وبعدين، لكن الذي الصراع العربي الإسرائيلي لو خليناه إسلامي إسرائيلي هيتحول إلى إسلامي مسيحي، يبقى كل الدول دي من حقها تساعد إسرائيل. ولا تدري اللي بيتكلم يعني يدرك ما يقول، وهل زي بالضبط ايه بتعث يقول لك صواريخ المقاومة الفلسطينية صواريخ عباسية تعطي المبرر لإسرائيل لكي تضرب الفلسطينيين؟ هو إسرائيل مستنية المبرر؟ يعني لا، القضية فعلا لو ان في عدو عاقل عدو، ولكن بالفعل لو انت ما استفزتوش هيسيبك، تقول نترك الى ان يكون في المسلمين قوة، مدام هيسيب المسلمين يتعلموا دينهم ويتكاثروا وكذا وكذا، يبقى بدل ما نستنزف جهودنا. لكن في الواقع ده كل ما يلاقوا سكوت يزداد، لما بيلاقوا مقاومة ممكن يحاول يرد رد عنيف مرة، ولكن على المدى البعيد بيتراجع. فهل لو احنا لما بنقول الصراع اسلامي على القدس هو ده اللي مخلي العالم الغربي يساند اسرائيل؟ هو انت لما تيجي تقول من المستفيد من من، اسرائيل ام الغرب، هتلاقي ان الفاتورة اللي الغرب بيدفعها لاسرائيل جزء منها راجع الى ان اليهود مسيطرين على السياسة الداخلية في البلاد الغربية عن طريق الإعلام والفضائح، كل الساسة الأوروبيين وهو لسه بيخطو أولى خطواته السياسية يلاقي واحد يهودي رصيد عامل له ملف في الفضائح والجنسية والمالية. هم قوم أصلا معروف ديتهم حب الشهوات، وبالتالي شيء معروف تماما إن أي واحد هيحصل منصب هيستخدمه في شهواته، واليهود بيرصدوا ويصوروا لغاية ما يجي يوصل لوضع يحتاج فيه إلى قدر من التجمل، هيبقى رأس كبير والفطرة غالبة. فالناس يقول لك لا هم نفسهم يبقوا شواذ يقول لك بس مبقاش الرئيس شاذ، يبقوا زناه يقول لك بس مبقاش الرئيس زاني، فطرة مسيطرة. أنا ده منصب حساس جدا وبيقود البلد كلها، طب هو لو هم بيبقوا عارفين نفسهم لما بينغمس في الشهوات دي مبقاش فايق لنفسه، طب ده هيقود الأمة كلها هو كده. فتلاقي ان ما زال كفطرة مسيطرة على الشعوب هناك ان الساسة مفروض يبقى عندهم قدر من التطهر قدر. يوم اليهود معاهم دايما الملف اذا كان اللي يعطيهم ما يريدون يقولوا له احنا هنسيب لك صورتك الجميلة المشرقة ان انت عندك قدر من التطهر، هيزعلهم يقولوا لا ده طلع بيزني، مع ان كل الناس كده، لكن اذا كان رئيس ده ممكن يعمل لهم مشاكل. ففي جزء كبير من الدعم الغربي لإسرائيل راجع إلى السيطرة، لكن الجزء دوت مش هو كل حاجة. في جزء إن الغرب هو اللي زرع إسرائيل هنا وهو اللي حطها هنا وهو اللي لازم يدافع عنها لأنه مستفيد. طول ما دي موجودة في حاجة اسمها الصراع العربي لإسرائيل، لأن هم مش عايزين إن يبقى في فرصة لوجود صحوة إسلامية لوجود وحدة بين بلاد المسلمين. فإذا مسألة إن إحنا لما بنسمي الصراع إسلامي هو ده اللي بيخلي الغرب يساعد إسرائيل، طيب ما سميناهوش إسلامي غصبا عننا، يعني هم القوميين ملكوا زمام الأمور وسموه صراع عربي إسرائيل ولسه برضو المساعدات بتيجي على إسرائيل. طيب بقى فلسطين إسرائيلي وبرضو المساعدات بتيجي على إسرائيل، بقى حمساوي إسرائيلي والمساعدات بتيجي لإسرائيل برضو، فمفروض نعمله ايه بعد كده؟ يعني نقول مثلا فهي حتى احيانا الناس تقول كلام وما بتديش نفسها الفرصة انها تراجعه على الواقع. فاحد الاكاذيب التي رواجوا بها للقومية العربية ان كأن احنا محور وجودنا كأمة هو محاربة اسرائيل. أمة الإسلام أمة أكبر بكثير من أن تنحصر في قضية إسرائيل والمسجد الأقصى على قدسيته، ده جزء من مقدسات الأمة، منهج الأمة ودعوتها يعني مقدم على ذلك. الإسلام انتشر في المدينة وانتقل إلى بلاد الدنيا، كانت مكة لسه ما اتحررتش، كان المسجد الحرام وهو أشرف من المسجد الأقصى. فالقضية هي دي إحدى قضايانا، لكن هيقولك اصل انت لما تقول اسلامي وفي صراع مع اسرائيل، مين اللي قال ان قضيتنا كأمة هي اسرائيل وفقط؟ ثم كواقع لما حولوا المسألة الى صراع عربي اسرائيلي لم يتوقف الدعم الغربي عن اسرائيل، ولما حولوها الفلسطيني اسرائيلي مش عربي فلسطيني فقط لم يتوقف الدعم عن اسرائيل، حتى هم بيقولوا ان عدوهم منظمة صغيرة في بقعة صغيرة جدا من الأرض بيسكنها 1.5 مليون من البشر، وبرضو الدعم المستمر، لأن الدعم دوت أسبابه لم تنقطع، أسبابه في جزء منها قديم جدا أن هم اللي جابوا إسرائيل وحطوها هنا، وما زالوا مستفيدين إلى يومنا هذا استفادة كبيرة جدا من وجودها. الأمر الثاني ده لما تقول كمقاييس مقاييس مصالح أمم، أما كمصالح أفراد فاليهود مسيطرون على المستقبل السياسي للساسة الغربيين عن طريق ما ذكرنا. يقول أن في نقد أن التحزب على القومية العربية أنفع في مواجهة العدو من الإسلام، وهذا بلا شك ظن خاطئ واعتقاد غير مطابق للحقيقة. نعم لا شك أنه يحزن المستعمر ويقلق راحته كل تجمع وتكتل ضد مصلحته. هو جه ولقى العالم الإسلامي مجتمع تحت راية الإسلام، قال لا في الأتراك وفي العرب مرحليا، وبعدين قال لنا لا كل شعب ينمي نفسه الوطنية، فيبقى هو دايما بيختار
لما دعوا للقومية العربية دعوا إليها وهم ينوون إن هم يكسروها بعد شوية ويدعوا للوطنية الوطنية المحدودة ومع الحدود، وبعد شوية نفسي نفسي، ودي موجودة الآن بمحاولة إخراج إنسان لا يعرف لا ينتمي لأمة، ما اللي هو بياخدوهم يعملوا في الحفريات اللي في المسجد الأقصى ناس ينتمون إلى الإسلام وإلى العربية. ليه؟ هو بيحاول من خلال الإعلام يقول للإنسان أن دينك هو مالك وشهواتك، مش مهم الأهل، مش مهم أي معنى يخلي فيه مقاومة لهم حتى ولو كان غير الإسلام مش عايزينه برضه، ولكن أول حاجة أخطر حاجة الإسلام، فشيله وحط مكانه القومية العربية. لسه العرب هيبقوا كتير، لا ويبقوا كتير ومعظمهم مسلمين شاءوا أم أبوا، لا اكسرهم إلى وطنيات، وجوه الوطنيات اكسرها إلى نعرات جاهلية داخلية. والأهم من كده الإعلام اللي بيحاول يخاطب الفرد إنه ينسلخ من كل شيء إلا شهواتي. وفي النهاية ده متزامن، عمال احنا كنا في يوم من الأيام في جامعة كبيرة اسمها الإسلام، قلت له لا دي كتير وشعوب غير متجانسة وخلوا الأتراك لوحدهم والإسلام لوحده، يقول لك العولمة. طب انت هتخلينا كل الكرة الأرضية حاجة واحدة؟ طب ما كنت سيبنا بقى كمسلمين. لا كمسلمين متحزبين على الإسلام، العولمة العولمة يقودها من يملك توجيه المال والإعلام. عايز أقول لك سيب الدنيا في كل شعوب العالم أنظمتها الحاكمة ومثقفيها ما يقفش قدام أي طيار، سيب الناس تنفتح على الفكر العالمي، على الكرة العالمية، على الاقتصاد العالمي، ما تحطش حواجز على الاقتصاد، بمعنى انتج هنا وبيع في أي حتة، زي أنا انت انتج في مصر وبيع في أمريكا، أنا انتج في أمريكا وبيع في مصر، ونحمي البعض اللي حقوقنا. قالك اه ماشي كده احنا هنعملهم حقوقهم، لان احنا فعلا بننتج حاجات وبتروح هناك وبدون حماية بتتسرق، شرايط ام كلثوم وعبد الحليم بتتزيف في امريكا، وده بيضيع علينا ملايين الجنيهات، فاحنا عشان كده بنساهم في اتفاقات التجارة، عشان كده هم بينتجوا واحنا بننتج. دي العولمة، العولمة هو هيقود العالم كله ويخاطب فرد فرد، ومفيش اي نظام محلي يقدر يعمل حواجز، يعني ما عرفش يعمل حواجز اقتصادية، يقولك لا كل واحد يصنع في اي حتة ويبيع في اي حتة، مع ان ده يعني موضوع الجمارك اصلا غير شرعي، ولكن احنا نتكلم على طريقة صياغتهم، تبقى انت مربوط بالاقتصاد العالمي، مربوط بالاعلام العالمي، مربوط طبعا الكورة والرياضات عموما وصلوا فيها اكتر مجال واصلين فيه الموضوع العولمة في الفيفا، ده ما حدش عرف يتكلم معاه، بيقرر ويقول دي شعارات سياسية ودي شعارات مش سياسية، وده يلبس كذا وده يلبس كذا، كل رياضة لها زي، لو جهم يغيروه لك لا، انت تيجي في الاسلام يقول لك شكليات، بينما مثلا في الرياضة تشبه رياضة الكاراتيه كده بيشترطوا على اللي يلبسها يلبس شيء لا يستر إلا العورة المغلظة بالفعل تماما، وعن بعض اللاعبين طلب أنه يلبس حاجة تستر أزيد قليلا، قالوا لا ده يخالف قوانين اللعب، فيبقى هنا في اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخرج من البلد، أخرجه يعني بغض النظر عن إن يخرج من الكرة الأرضية. فإذا أنت في النهاية هو ماشي معاك في الإسلام، حوله القومية العربية، القومية العربية حولها الوطنية، وفي نفس الوقت ماشي في السكة التانية اللي مفيش حاجة اسمها انك تنتمي، انتمي لنفسك، انتمي اللي حقق لك دخل اعلى، انتمي اللي حقق لك متعة اعلى، مفيش حاجة اسمها اعلام اسلامي ولا حتى عربي ولا اي حاجة، في اعلام مال الدنيا، كل قناة مفروض القناة ميبقاش لها جنسية، تخاطب الناس واللي يعرف ياخد جمهور اعلى ياخد، وعلى هذا فقس، على هذا فقس. يبقى اذا هم لما قالوا لنا القومية العربية كان معاها ان 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 ده كان في وقتها هو اخف الاضرار. لذلك هو دلوقتي يقول لك اسرائيل احتجت لما اذيع في الاذاعة اغنية الحلم العربي، قالوا ان ده كده روح عدائية، يعني انت فهو معتبرين دلوقتي بعد ما وصل اللي هو وصل له، لا ده الدعوة للقومية العربية الان قد يعتبرها هو خطر، لان هو مرسخ درجة التشرذم اللي بعد كده. نتكلم رسالة القومية العربية عشان قلنا اولا فيها اضطراب جيد للشيخ ابن باز، ولان المعاني الشرعية اللي بيها رفضنا القومية العربية من باب اولى نرفض الوطنيات والتشرذم، والا فالعدو النهاردة مش واقف عند نقطة القومية العربية، بالعكس ده هو يعتبر القومية العربية ردة الى الوراء، هو حقق درجة اعلى من كده، حقق درجة ان ممكن بعض المسلمين يقول عن مآسي البعض الاخر واحنا مالنا. يبقى فالكلام اللي كان الشيخ بيقوله في وقتها احنا شايفينه دلوقتي واقع، بيقول لهم العدو وقتها ما كانش عايزهم يقولوا بالقومية العربية. يعني الكلام ده فين؟ في سنة 1970، هم 1910 قالوا القومية العربية، وفي المؤتمر باريس زي ما الشيخ بيقول، الشيخ كاتب الكتاب ده سنة 1970 بيقول الأعداء مش عايزيننا نعمل قومية عربية، مش عشان هي مفيدة بالنسبة لنا، بل لأنهم يريدون ما هو أكثر ضررا. كان الوقت دوت الأعداء بيكرسوا موضوع الوطنيات بعد ما هم قالوا القومية العربية، واستغلوا هزيمة 48 و67 تحت رايه القومية العربية. مفروض الهزيمة دي تقول للناس ايه؟ يرجعوا للإسلام. قالهم لا بقى خلاص، حتى القومية العربية مش نافعة، يبقى كل شعب يشوف مصلحته. يبقى في السنة في وقت كتابة هذا الكتاب كان الأعداء بينتقلوا بين الخطوة تانية، هزمتم كعرب، طب كل شعب اللي بعيد عن المواجهة خليه بعيد، واللي في المواجهة يتكلم على نفسه، يتكلم على أرضه، اللي متاخده منه أرض يحاول يرجعها، ويقول للتانيين برضو اعملوا كذا وهكذا. فبيقول نعم لا شك أنه يحزن المستعمر ويقلق راحته كل تجمع وتكتل ضد مصلحته، لكن خوفه من التجمع والتكتل حول الإسلام أعظم وأكبر، ولذلك راضي بالدعوة للقومية العربية وحفز العرب إليها ليشغلهم بها عن الإسلام وليقطع بها صلتهم بالله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا فقدوا الإسلام حرموا ما ضمنه الله لهم من النصر الذي وعدهم به في الآيتين السابقتين في قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول ومعلوم عند جميع العقلاء أنه إذا كان لابد من أحد ضررين فارتكاب الأدنى منهما أولى حذرا من الضرر الأكبر، وقد دل الشرع والقدر على هذه القاعدة. يعني عرفنا احنا مش شرع، هم عرفوها من التجربة ومن الوقائع القدرية. وأقول وقد عرفها المستعمر وسلكها في هذا الباب وغيره، فتنبه يا أخي واحذر مكايد الشيطان والاستعمار وأوليائهما، تنجو من ضرر عظيم وخطر كبير وعواقب سيئة، عافاني الله وإياك والمسلمين من ذلك. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.